أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع الجهة الثالثة من جهات الموقف العاشر الذي انعقد هذا الموقف لبيان الاستصحاب في موضوعات الأحكام. الجهة الثالثة تعنون بعنوان حالات الاستصحاب في حالات توارد الحالتين على مستوى الموضوع، وقد يقال لها تعاقب الحادثين. والمقصود بعنوان البحث، تمهيدا لابد أن نبين محل البحث، المقصود بعنوان البحث هنا استصحاب في الموضوع البسيط وليس في الموضوعات المركبة. بمعنى أن الحديث عن الاستصحاب في موضوع الحكم الشرعي، والذي يبتني الأثر عليه بحسب دليله بما هو موضوع جزئي، مثلا استصحاب الطهارة الحدثية يبتني عليه جواز مس كتابة المصحف الشريف، جواز الدخول في الصلاة. استصحاب نجاسة الثوب يبتني عليه عدم جواز الدخول في الصلاة. هذا أولا. ثانيا، الفرق الثاني عن البحث السابق في الجهة الثانية، يعني أن الاستصحاب في الجهة الثانية كان استصحابا عدميا، عدم أحد جزئي الموضوع أو الجزئين المركبين للموضوع إلى زمن الآخر ثم يبحث، هذا معلوم وهذا مجهول وإلى ما هنالك مما تقدم الحديث عنه. الاستصحاب هنا الآن هو استصحاب وجودي وليس استصحابا عدميا، يعني الحالة السابقة هي الوجود وليست العدم، والأثر الشرعي يترتب على الوجود وليس على العدم. يعني استصحاب بقاء النجاسة، استصحاب بقاء الطهارة، هذا الفرق الثاني مع المسألة السابقة في الجهة الثانية. الفرق الثالث والذي من المهم أن نتعرف عليه في المقام، هو أن إشكالية البحث ناشئة من أننا لا نعلم الزمان الذي تحقق فيه الحادث، فالشك من جهة التردد في الركن الأول من أركان الاستصحاب، أي متعلق اليقين فيه وهو المتيقن، لا من جهتي. الركن الثاني وهو الشك في البقاء. لا بمعنى أننا لا نشك في البقاء، فإن هذا أمر وجداني لا يمكننا إنكاره، بل من جهتي أن الشك في البقاء ناشئ من جهة الشك في المتيقن، وربما عبر في بعض الكلمات من جهة الشك في اليقين. توضيح ذلك أن الحديث في توارد الحالتين المتضادتين، مش مطلق حالتين، الطهارة والنجاسة، الحدثية والخبثية، والمفروض ترتب الأثر الشرعي إيجابا أو نفيا على كل من الحالتين فيما لو توافرت فيها أركان الاستصحاب. غاية الأمر أننا نشك في المتقدم والمتأخر منهما، وهذا يستدعي منا بطبيعة الحال فرض ساعات ثلاثة ساعة أولى وقع فيها أحد الحادثين، وأخرى وقع فيها الحادث الآخر، وثالثة نشك فيها في بقاء الحادث الذي حدث ثانيا، إذ لا معنى للشك في بقاء الحادث الذي حدث أولا، لأن المفروض أن الحادث الذي حدث ثانيا نقض الحالة التي كان تسبب بها الحادث الأول. غاية الأمر أنه يمكن أن يقال في المقام إنه لا معنى أيضا للشك في بقاء ما حدث ثانيا، للعلم بحسب الفرض بعدم نقض ما حدث ثانيا، فقد يقول قائل لا صورة صحيحة لهذا البحث، إذ ما حدث أولا نعلم بانتقاضه بما حدث ثانيا أيا يكن طهر أو الحدث، يعني تبدل إلى الحالة المضادة، وما حدث ثانيا نعلم ببقائه، فأين الشك في البقاء؟ يرجى الانتباه، لا يخفى أن مثل هذا الإشكال وهذه الشبهة جوابها أن ما حدثا أولا أو ثانيا لو كان مشخصا ولم يكن مرددا بين الحالتين المتضادتين لصح ما تقولون، أما وأن العلم إجمالي في المقام أرجو الانتباه أن أختار كلماتي بعناية. والعلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع ولا يسري إليه، بل يتعلق بالجامع، بالصورة الذهنية والمعلوم بالذات، وانطباقه على الواقع الخارجي بما هو واقع خارجي. تتذكروا قريبا صار عندنا هذا البحث، مش الواقع الخارجي الذي تريه، الصورة المعلومة بالذات، حتى لا نقع في مغالطة وقع فيها صاحب المنطقة فيما تقدم. ما دام يوجد تردد، هذا التردد يجعلني شاكا في بقاء الحادث عندما أشير إليه بعنوانه، أي بعنوان كونه طهارة، بعنوان كونه نجاس، وبعبارة أوضح حتى لا نقع في التباس، لأنه نحن عم نصور البحث. بلحاظ العنوان العرضي، أي ما حدث أولا ما حدث ثانيا، لا يوجد شك في البقاء. يعني بعبارة ثالثة أوضح، ما حدث في الواقع أولا نقطع بعدم بقائه، ما حدث في الواقع ثانيا نقطع ببقائه. فلا يوجد إذن شك في البقاء قد يقال. أما بلحاظ العنوان الذاتي اللي رتب عليه الأثر في الروايات، وهو عنوان الطهارة، عنوان النجاسة، استعبر عنه بالذاتي بالأصلي مو مهم، نحن نحكي بالاعتباريات هنا، مش ذاتي باب الكليات ولا ذاتي باب البرهان. ها؟ عنوانه الذي رتب عليه الأثر في الروايات هو عنوان من كان على طهور، من كان على حدث، مش هيك؟ يعني عنوان الطهارة وعنوان الحدث، أو عنوان الطهارة من الخبث والنجاسة الخبثية. بلحاظ هذا العنوان أنا أعلم، أرجو الانتباه، بحدوثه قطعا، أشك في بقائه قطعا. استشو سبب الشك؟ سبب الشك هو التردد في التقدم والتأخر. هذا التردد لا يضر بالعلم بحدوث كلا الحادثين، لكنه يضر بالعلم بارتفاع أي من الحادثين أو بقائه. فأنا بالوجدان الآن شاك في بقاء الطهارة وشاك في بقاء النجاسة، وهكذا تصور صورة البحث. هذا الفهم الدقيق للفرضية. للأسف خليني أقولها، هذا المعنى أنا أعتقد أنه يجول في أذهان معظم المحققين، خصوصا الجهابذة منهم، صاحب الكفاية ومن قبله الشيخ ومن بعدهم نائيني والعراق، لكن ضع هذا الموضوع على البعض كما سوف أوضح إن شاء الله. وهذا المعنى الذي ذكرته هو بالدقة ما نظر إليه المحقق الإصفهاني في حاشيته على هذا الموضع من الكفاية، والذي لم يفهم له وجه بعض المحققين المعاصرين. جاي بحسب ما عبر هو، مش تعبيري أنا. وعلى هذا الأساس فقد تحرر محل البحث، والخلاصة أنه حيث إن مجرى الاستصحاب هو العنوان الذي يرتب عليه الأثر في الروايات، الأثر الشرعي يعني الحكم الشرعي، وحيث إن الحكم في المقام مرتب على العنوان الأصلي الذاتي ها؟ اللي هو الطهارة والنجاسة. وحيث إن الطهارة والنجاسة نعلم بحدوث كل واحد منهما ونشك في بقائه بسبب الشك في التقدم والتأخر. لو علمنا أنه متقدم لعلمنا بارتفاعه، لو علمنا أنه المتأخر لعلمنا ببقائه. هذا التردد ولد شكا في البقاء كما يقال. بس نجي بنشوف هذا واقعا هو شك في البقاء ولا مو شك في البقاء. نحن فعلا عم نحرر موضوع البحث. وعلى هذا الأساس يقع البحث. لكن قبل أن ندخل في البحث في المحمول وقد اتضح الموضوع، نقول هناك صورة لابد أن نستبعدها من البداية، وهو أنه في المقام هذا البحث يشبه البحث السابق مع هالمفارقات الموجودة، يشبه البحث السابق في أنه قد يفرض في الحادثين المتضادين المتعاقبين أو المتواردين على موضوع واحد فيما لو كانا مجهولي التاريخ كما أنه يمكن أن يفرض فيما لو كان أحدهما معلوم التاريخ. توضيحه فهو واضح المفروض أنني قد أعلم بالطهارة وأعلم بالنجاسة لكن لا أعرف أن الطهارة الساعة السادسة صباحا والنجاسة الثامنة أو العكس. هذا مجهولات تاريخ. أخرى أعلم بأن الطهارة قد وقعت الساعة الثامنة، أرجو الانتباه، فهي معلومة التاريخ تفصيلا لكن لا أعلم أن النجاسة الحدث هل وقع قبل الثامنة بقليل أم بعدها بقليل. فالطهارة معلومة التاريخ بينما الحدث مجهول التاريخ. هنا لا إشكال ولا ريب عند أحد ولا يفترض أن يكون هناك إشكال عند أحد في أن استصحاب معلوم التاريخ بقاء وهو استصحاب وجوده يجري. لماذا يجري؟ لأنه لا شبهة في توافر أركان الاستصحاب في المقام. فيصح أن نقول إننا في الساعة الثامنة علمنا بوقوع الطهارة والآن في العاشرة نشك في بقائها. سبب الشك عروض الحدث بعد التطهر وهو أحد طرفي العلم الإجمالي بوقوع الحدث. خير إن شاء الله العلم الإجمالي مش علم تفصيلي ما ينافي الشك. هل هنا تأتي شبهة إنه الشك الساعة العاشرة ما بينطبق عليه عنوان الشك في البقاء؟ هل يمكن أن يقول أحد الركن الأول هون مش موجود؟ أنا بأشر للساعة 8 وبقول 8 ودقيقة أقسم بالله أنا متوضئ على طهارة الآن الساعة العاشرة أقسم بالله أني شك في بقائي وضوئي. في علم تفصيلي بالطهارة وشك تفصيلي إن صح التعبير ببقائها. طيب لماذا تشك؟ أشك لأني لا أدري هذا الحدث الملعون وقع قبل الطهارة ولا بعد الطهارة. هذا لا يقدم ولا يؤخر. صحيح هو طرف لعلم إجمالي لأني أعلم بوقوعه جزما لكن أتردد في تطبيقه إما قبل الثمانية أو بعد الثمانية. نقول لا إشكال ولا ريب في أن هذا العلم مع التردد لا يضر بالشك في البقاء كما لا يخفى كما لا يخفى. ما عندي ساعة أعلم فيها أنا أشير إليها بالحدة مرددا، بينما عندي ساعة أعلم بالطهارة وأشك في بقايا فيجب استصحاب البقاء. هذا بكل بساطة، هذا مش موضع كلام. هذه الصورة إذن خلينا نستبعدها. إذن البحث وين؟ البحث في مجهولي التاريخ وفي الطرف المجهول التاريخ وهو الحدث في المثال. انتبهتوا؟ شك. السؤال هنا ما هو الموقف التحقيقي في المقام بعد استبعاد معلوم التاريخ في مجهول أو مجهولي التاريخ؟ ما هو القول الفصل؟ أقول بحسب تتبعي العاجل، لا أدعيه تفصيليا، ومش مطلوب بالأصول واحد يتبع العالم كلها، حتى بالفقه يعني مطلوب تتبع المتقدمين إذا في إجماع أو شهرة. بالأصول البحث علمي نظري جيد، بحسب تتبع العاجل توجد ثلاثة مواقف، موقفان مشهوران وموقف حديث، انصح التعبير. الموقف الأول وهو الذي نسب إلى مشهور المحققين وذهب إليه الشيخ الأنصاري وتبعه عليه جماعة منهم السيد الخوئي، أن الحال في هذه المسألة هو الحال في المسألة السابقة، أي أن الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ ومجهوليه كما يجري في معلوم التاريخ. غاية الأمر الاستصحابان يتعارضان ويتساقطان، ونرجع إلى الأصول المرعية من اشتغال أو براءة أو إلى ما هنالك. يعني أنا أعلم بحدوث طهارة وأشك في بقائها يجري استصحابها، أعلم بحدوث حدث وأشك في بقائه يجري استصحابه، يتعارضان من حيث الأثر يتساقطان. واضح؟ ووجه هذا القول الذي نسب إلى مشهور المحققين هو أن أركان الاستصحاب متوافرة في كل واحد من الطرفين، ما دام موضوع بسيط استصحاب وجودي وأنا أعلم بوجوده، بس لا أعلم تفصيلا مين قال بالاستصحاب مشروط العلم التفصيلي، يكفي العلم الإجمالي مثلا، فيقيم بالحدوث موجود وشك في البقاء موجود فنصص بالبقاء. جيد، هذا القول الأول. القول الثاني هو القول الذي تبناه وذهب إليه صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف أيضا تبعا لما قاله في الجهة الثانية في المسألة السابقة ولنفس السبب أيضا. من أن الاستصحاب لا يجري في مجهول أو مجهولي التاريخ، والسبب هو الفصل الموجود، شبهة عدم اتصال اليقين يرجى الانتباه هنا العكسة، عدم شبهة عدم اتصال اليقين بالشك مش الشك باليقين، ها طبعا النتيجة وحدة. ليش؟ لأن الشك هون واضح إنه الساعة الثالثة، على كل حال هو الساعة الثالثة، مين ما كان صاير أول شيء وثاني شيء الشك في البقاء هو الساعة الثالثة، لكن اليقين أنا مردد. الحدث في الثانية والطهارة في الأولى جاي، بس النتيجة واحدة. كيف صور لنا يا شيخنا يا صاحب الكفاية، صور لنا هذا الشيء، ما عم نفهم عليك. قال يا جماعة الخير شو تغير عليكم، هو نفس التصوير السابق. أنا بناء على أن الطهارة، إذا افترضوا بأن نستصحب الطهارة، بناء على أن الطهارة حدثت أولا، ها، فاليقين بالحدث حدث ثانيا، فاليقين بارتفاع الطهارة موجود. بناء على أن الطهارة حدثت ثانيا فلا يقين بارتفاع الطهارة، بل قد يدعى اليقين ببقائها، وحيث إنه يحتمل الأول ويحتمل الثاني، فعلى الثاني لا يوجد فصل بين اليقين والشك. إذا الطهارة صايرة ثاني مرة ونشك في بقائها، ولو لسبب خارجي نشك في بقائها، ها؟ فحينئذ يجري الاستصحاب بلا إشكال. أما لو كانت الطهارة هي الأولى اللي صايرة أول شيء وشككنا في بقائها، على التقدير ذاك يكون هنالك يقين معاكس بالحدث حاصل في الوسط. أنا مش أعرف شخصه، ما دام مردد على أحد التقديرين نقض اليقين بالشك، على الآخر نقض يقين بيقين مضاد، فلا أحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، فلا أحرز عنوان الشك البقائي، ها؟ وحينئذ لا يجري الاستصحاب. إذا بنلاحظ وبندقق بهالكلام، هذا اللي تفضل فيه صاحب الكفاية هو نفس الشبهة السابقة، يعني غاية الأمر هونيك الشك مش مشخص وقته، هون الشك ثابت بالساعة الثالثة، واليقين مش مشخص إنه بالساعة الأولى أو بالثانية، بس هذا ما بفرق جوهريا في أصل تصوير العلم الإجمالي المسبب لشبهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين. بلا طول سيرة، ما قيل هناك من تفسير هذه الشبهة، وأن بعض المحققين قالوا لا يشترط اتصال الشك باليقين مثل السيد الخوئي وشيخه النائيني، ها، وقلنا هناك في جوابهم بأن صاحب الكفاية عم يحكي عن المتيقن والمشكوك، مش عن اليقين والشك بما هما صفة وجدانية، تتذكروا ما قيل هناك من البعض في تصوير الكلام، ربما قيل أيضا هنا اختلاف التصوير، إذا بتتذكر كلام للنائيني، كلام للعراقي، كلام لصاحب المنطقة، وما قيل هناك نقوله هنا. بدك أكثر من هذا؟ بعد ما أجيب به على شبهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين هناك، من أن العلم الإجمالي يتعلق بالصورة الذاتية مش بالواقع الخارجي، ها، نقوله أيضا هنا، وهذا يكشف لنا سر ما أفاده المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف، حيث أفاد بعد بيان شبهة أستاذه صاحب الكفاية بأن الميزان في جريان الاستصحاب ليس في ثبوت الشيء في الواقع، إذ الواقع ليس ملاكا للحكم الاستصحابي الذي يبتني عليه التنجيز والتعذير، بل الملاك هو القدر المنكشف لدى من يجري الاستصحاب، وهو الثبوت العنواني المقوم لليقين، والثبوت العنواني المقوم لليقين هو الجامع، يعني عنوان أحدهما هو ملاك جريان الاستصحاب، ولو كان على خلاف العنوان الأصلي الواقعي للشيء، والمفروض إذا نظرنا أن هنالك يقين بالطهارة سابقا ويوجد شك في بقائها لا في حدوثه، ولدينا أيضا يقين بالنجاسة سابقا ويوجد شك في بقائها لا حدوثها، فأركان الاستصحاب متوافرة في الطرفين فيشغل الاستصحاب. شو عم بيقول المحقق؟ أصلا صار كلامه واضح لما أنا أوضحته قبل قليل. هو كلامه ناظر إلى أن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع الخارجي، يتعلق بالصورة الذاتية بما هي توري الواقع الخارجي سواء وافقته أو جانبته في الواقع بعيدا عن العالم. الإشكال صاحب المنطقة الظاهر أنه لم يتوجه إلى حقيقة مراد المحقق الإصفهاني، فأفاد بأن ما أفاده لا يعلم له معنى محصل، هذا نص عبارته في التقرير، لأنه وإن لم يكن الاستصحاب متقوما بالوجود الواقعي إلا أن الحكم الاستصحابي الحكم بالإبقاء وعدم النقض، ومع احتمال تخلل اليقين بالعدم هو شبهة مصداقية للا تنقض. انتبهت؟ يعني انتصر لصاحب الكفاية. المحقق الإصفهاني شو بده يقول في رد صاحب المنطقة؟ بده يقول أصلا هنا لا مجال لشبهة الفاصل في المقام، لأن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع حتى تكون هناك شبهة فاصل، بل العلم الإجمالي يتعلق بالصورة الذهنية بالمعلوم بالذات وبما يريه هو من الواقع، مش الواقع بما هو واقع خارج كما لا يخفى. وبهالمقدار قطعا لا يوجد تخلل يقين أو شبهة وجود يقين أو متيقن يفصل بين الحادث والمنتظر. عم بينهم بسرعة هذول لأنهم تكرار، ولأني بينتها قبل قليل. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث رأي تفرد به السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، لم أره لغيره، وهو أنه لاحظ الحالة السابقة قبل الحالتين المتواردتين، وانعكس هذا في فتاويه في رسالته العملية المصونة تحرير الوسيلة، التي هي تحرير وسيلة الفقيه الإصفهاني وسيلة النجاة. جيد، ما هو الصحيح بين هذه الأقوال؟ تبين تقريبا وجه الأقوال بقول السيد الإمام، بدي ذيل فيه البحث. خلينا في القولين الرئيسين للطائفة بعدين نجي إلى قول السيد الإمام الذي تفرد به، لنعرف هل له واجه وما هو السبب الذي حدا به للذهاب إلى ما ذهب إليه. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.